بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهج الشرعية. يمكن حلقة الأمس تكلمنا عن الدين وقلنا أن الإنسان يوم القيامة، لا مو يوم القيامة، بعد أول ما يموت يحبس في قبره ولا ينال من النعيم شيئا ما دام أنه مديون حتى يؤدي الدين لأصحابه، طبعا أهله يؤدون الدين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان سيناله الخوف بعد الأمن بسبب الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بالدين. وبين صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان أن من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة، فبين صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر وهو رد الحق وازدراء الناس، ومن مات بريء من الغلول وهو السرقة، ومن مات وهو بريء من الدين دخل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء التشديد في أمر الدين، وأنه هم بالليل وذل بالنهار، وأن الدين مانع من دخول الجنة، ويجوز قضاء الدين عن الميت سواء كان من أهله أو من غير أهله. ومن مات قبل الوفاء بغير تقصير وقصده من ذلك أن يؤدي الدين، لكن المنية ما أسعفته وكان معسرا وفاجأه الموت وكانت نيته أن يوفي دينه ولم يقض عنه في الدنيا، فالله تعالى تكفل لصاحب الدين على ذلك. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. والحديث البخاري، وجاء في حديث ميمونة مرفوعا: ما من أحد يدان دينا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. والحديث كذلك عند النسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث صحيح. وبذلك تبين أن التشديد في الدين على من يأخذ ولا يريد السداد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أخذ أموال الناس بقصد إتلافها. يمكن يسأل واحد يقول: شلون واحد يأخذ أموال الناس ويتلفها؟ في ناس كذي، في ناس تأخذ الأموال فتتلف الأموال، إما أن يأخذ المال فيتلفه بالسفر ولا باللعب ولا بالشرب ولا بالطرب ولا بغيرها. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. هذا كلام وجهه لكل الأخوة أو الناس اللي عندهم سيارات مملوكة للدولة، فهذه أموال ناس أو أموال دولة. من أخذ سيارات الدولة اللي خصصت لسيارته سواء كان بعمل خاص أو بعمل عام وقصد من ذلك إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. ومن أخذ أموال الناس سواء كان هذه سيارات أو غيرها يريد أداءها أي يؤديها بالأمانة كما أخذها، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي عنه. وجاء عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل يدين دينا وهو مجمع ألا يوفيه إياه لقي الله سارقا. ولذلك غلظ العلماء أو غلظ الشارع الحكيم في موضوع أخذ أموال الناس سواء كانت الأموال نقدية أو كانت الأموال سيارات أو كانت الأموال شيء مقوم بمال، من أخذها يريد من ذلك أن يتلفها واستهتر بها ولم يهتم بأنها أمانة موجودة عنده، فإن الله سبحانه وتعالى يعده يوم القيامة سارقا. من الأبواب المناهي الشرعية النهي عن مماطلة المماطلة في أداء الدين، وهذه طبعا مصيبة كبيرة موجودة منتشرة بين الناس. أنا واحد من الناس، يعني أنا أحدثكم عن نفسي، وقعت مع إنسان سلفته مبلغ من المال. هذا الكلام قبل الغزو، يعني نتكلم إحنا عن سنة 88 أو 89، أخذ المال هذا قبل سنة 89 تقريبا، وظل هذا المال على أساس يؤديه بعد شهر، شهر صار شهرين، شهرين صاروا ثلاثة، صارت علينا سنة الغزو، فجاءني سنة الغزو وقال لي: شيخ أنا والله عندي فلوس مضروبة، يعني فلوس ملغية، تبيها ولا ما تبيها؟ قلت: يعني هذا مو شرعا، يعني هذا حتى بالعقل ما تقبل تأخذ مني مال صالح وترجع لي مال متلوف. واستمرينا في الأموال إلى 4 أو 5 سنوات وهو يعني يقسط، ولو كان الإنسان فقيرا والله ما نبيها، لكن الإنسان مقتدر وغني ويملك من المال، فهذا ما يسمى في الشارع الحكيم مطل الغني. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني مماطلة الإنسان الذي يملك المال وهو قادر على أداء المال ولا يؤدي المال للناس، فهذا نوع من الظلم. وجاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي الواجد، اللي بمعنى المطل والواجد بمعنى الغني، يحل عرضه وعقوبته، يعني يؤدي إلى ذمه ووصفه بالسوء لعدم قضائه، فلذا يحرم على الأغنياء الذين يملكون المال أن لا يؤدوا للناس حقوقهم وأن لا يرجعوا للناس أموالهم. ويجب على الإنسان في الحقيقة أن يوفي الديون للناس اللي يطلبونه، خاصة إذا كان غني، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. وهذا من المناهي الشرعية التي تتعلق بالأموال. من المناهي الشرعية التي تتعلق بالأموال إضاعة المال. يعني في نظرية خاطئة عند الناس موجودة، وهو والله فلوسي وكيف، يعني ما لك علاقة أصلا فيه، هذه فلوسي وأنا كيف، هذا مو صحيح. يعني إحنا لازم نفهم أنك أنت كلك أنت، مو بس فلوسك، أنت كلك مملوك لله. ولذلك الواحد الأحد المتصرف فيك هو الله الذي يحق له أن يأخذك أنت فيأخذ روحك ولا تعترض، واللي يحق له أن يصيبك بالبلاء فلا تعترض، واللي يحق له أن يمرضك فلا تعترض، فهو سبحانه وتعالى الموجد لك وهو المتصرف فيك. أنت نفسك ما تملك نفسك، ولذلك لو تنتحر وتزهق نفسك وتقتل نفسك تدخل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من احتسى سم فهو في نار جهنم يحتسي سما، ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى من جبل، ومن قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم. يقول واحد: خلاص يا أخي أنا زهقت من الحياة. نقول: الحياة ليست ملكك، نفسك ما هي ملكك، ولذلك أنت كلك بمالك، أنت لست ملكك، إنما ملك من أوجدك وهو خالقك وهو الله سبحانه وتعالى. ذلك الله الفلوس يسميها أموال، مو أموالكم، مستخلفين فيه. أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والذين في أموالهم حق معلوم، هو سبحانه وتعالى جعل في هذا المال حقا لهؤلاء الفقراء. فمو صحيح أن تقول والله فلوسي وكيفي، فتتلف الأموال على كيفك، على المشروب وعلى السهرات وعلى السفرات وعلى القعدات وعلى مواكبة الموضات وملاحقة الموديلات، وتضيع الأموال وتدخل في عالم المسرفين وتقول والله فلوسي وكيفي. مو صحيح هذا. صحيح أنت طبعا ما تعبت فيها، لأنك لو تعبت فيها ما أسرفت. مثل مرة واحد شاف له واحد قاعد يشفط بسيارته وأتلفها، فقال والله ما تعب فيها. هذا لو تعب فيها ما كان حافظ عليها كالدرة، لكنه ما تعب فيها. طبعا أما فلوس وارثها ولا فلوس بايقها ولا فلوس سارقها ولا فلوس منين جاءت له، ما تعب فيها الرجل. ولذلك الذين يتلفون أموالهم هم لم يتعبوا في المال، والذين يتعبون في المال هم الذين يعرفون قيمة المال، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني جعل الله قيام الحياة وقوامها بالمال، حياة تقوم بالمال. فالله تعالى قال: ما تعطون السفهاء فلوسكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والله تعالى بيّن، قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وقال: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث في البخاري ومسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لا تقول فلوسي، الله سبحانه وتعالى لا يرضى لك بذلك. فلذلك يحرم صرف المال في غير الوجوه المشروعة وتعريض الأموال للتلف، لأن ذلك فسادا، والله لا يحب الفساد ولا المفسدين. ومن أضاع ماله وتعرض لما في أيدي الناس فأصبح ذو يد سفلى وجلس مذموما مدحورا، كما قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والمراد بالكراهة يعني الحرمة، كما قال الله تعالى بعدما تكلم عن الإسراف قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما. لذلك ينتبه الإنسان يعني لا يضيع أمواله، سواء كانت الزوجة جزاها الله خير تسحق فلوس الزوج وهي ما تسأل فيها، ولا سواء كان الإسراف. يعني حتى والله كلمني زوج قال لي: شيخ أنا والله في حيرة وتعبت. قلت له: السبب؟ قال: زوجتي يعني صحيح والدها عنده أموال طائلة، وأنا يعني رجل على قدي، لكن ذبحتني. يقول: ذبحتني في مواكبة الموديلات ومواكبة الماركات، وحتى يقول: يا ليت أشياء بسيطة، قاعد تلاحق السيارات. وكل ما قلت لها ما أقدر، قالت: خلاص ما عندي مشكلة، أنا أكلم أبوي ما في مشكلة. يقولوا: صرت أنا كأني يعني أنا كأني أمام والدها بأن مقصر في حقها ولا ما أعطيها. ويقول: مو بس هذا، حتى السفرات المتكررة والكثيرة. وكل ما قلت لها قالت: خلاص ما عندي مشكلة، أنا أكلم الوالد يقطع لي تذكرة حقي أنا معاك وما في مشكلة، يأخذنا الوالد أنا معاك. فيقول: أنا عشت في حيرة. يعني أنا قلت له: والله الأصل في ذلك تقوي الجانب الإيماني. يعني الإنسان لو كان يملك أموال الدنيا كلها لكن عنده إيمان فإنه سيعتدل، والإنسان لو كان مفلس ما عنده شيء ولكن ما عنده إيمان فإنه سيكون مسرفاً مبذراً أخاً للشياطين. ولذلك لازم يقوي الجانب الإيماني، يقوي الجانب الإيماني فيها في تعلق الإنسان في الآخرة، وأن الإنسان سيموت، وأن الإنسان يستخدم هذا المال في طاعة الله، وأن هذا المال يعني لازم أن يقوي الجانب الإيماني. إذا قوى الإنسان الجانب الإيماني في حياته فسيعرف حق الله، حق الفقراء، حق المساكين، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على هذا المال، وأن احنا مستخلفين في هذه الأرض، وأنه الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، والله لا يحب المبذرين، والمسرفين إخوان الشياطين. ونستقرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شلون كانت حياته، عيشته. يعني زوجاته كانوا أغنياء، ترى مو فقراء. عائشة ما هي فقيرة، سودة بنت زمعة، والدها زمعة ابن عبد المطلب كان يسمى زاد الركب ثلاثة، يقولون زاد الركب ثلاثة. هالثلاثة إذا سافرت معهم ما تأخذ شيء، يتكفل فيك، يقولون محفوظ مكفول معانا مسافر وراجع. هذا منهم زمعة والد سودة، كان واحد من الثلاثة اللي يسمونهم زاد الركب، يعني رجل ملياردير في ذاك الوقت، يملك قوافل ويملك أموال ويملك زوجته. شنو سودة؟ سودة بنت زمعة كانت أول من بنيت لها حجرة من حجرات النبي في المدينة، عاشت في غرفة مترين في مترين، عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة كانت تملك من الأموال، ميمونة كانت تملك من الأموال، يعني أم سلمة كانت تملك من الأموال، ما هم فقراء، لكن تعودوا على المعيشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على التزهد، حتى يعني يوم أن الطبع النسائي أحيانا يغلب المرأة وقام يحنون على رسول الله، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسع علينا، يا رسول الله عطنا شوية بنعيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وزعل منهم، شهر ما يكلمهم، وجلس شهر صلى الله عليه وسلم في مشربة له ما يكلم النساء أبدا. بعدين نزل القرآن يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ويخير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات. شوف الله يقول أعد الله للمحسنات منكم أجر عظيم، وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنت غير، أنت قدوة للنساء. بعدين الله يقول عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وهكذا كان التهديد، مرة بالمصارحة، مرة بالتلميح، كل هذا لتعويد النساء وهم القدوة رضي الله عنهن وأرضاهن أن يعيشوا في حياة الكفاف والتزهد. فلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وإنما القصد من ذلك الاعتدال. يجب حقيقة أن نضع حد لهذا الإسراف اللي نعاني فيه مع أولادنا، إسراف في الأكل، إسراف في المطبخ. يعني أنا حقيقة سافرت في بعض الدول، تعجبت إن ما عندهم زبالة. أقول حق واحد عزكم الله، قلت لأخوي سيارة البلدية متى تمركم؟ قال إحنا ما عندنا أصلا زبالة، إيش حق سيارة البلدية؟ إحنا نطبخ على كثر على قدنا وناكل على قدنا، ما عندنا شيء أصلا. فقال تعال أنت بس مر صباحا عند البيوت وشوف شنو زبالة. والله العظيم زبالات الناس أعزكم الله في هذه الدول، لقيتها كيس صغير بس. قال هذا الكيس عبارة عن شوية قواطي مثلا فاضية، عبارة شوي قشور بيض، عبارة عن كلينكسات بس، هذه زبالتنا. احنا تعال شوف الدرامات يوميا، شوف هذه كلها ترى أكل من الناس، كلها إسراف. صح واحد يقول والله احنا أهل كرم وجود، صحيح ماشي أهل كرم وجود، اطبخ فليأكل الناس ما عندنا مشكلة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم جفنة طويلة يأتيها أهل الصفة يأكل منها 80 واحد، ماشي، لكن ما ينقط شيء. يعني من كثرة التخمة عندنا في الإسراف في الطعام نشأت لجان فائض الأطعمة، تعالي بشيله. يعني يجب حقيقة الإنسان أن يتعلم، يعلم نفسه الاقتصاد في بيته، في أولاده، نعلم أولادنا هذا الإسراف اللامحدود اللي قاعد نمارسه مع أولادنا. إسراف في الألعاب، يقول لي واحد شيخ تعال بس ادخل بيتي، أدخلك بس غرفة الألعاب، شوف جبل من الألعاب القديم والجديد والمتجدد. يقول يوميا احنا معاهم في هذا العالم، نشتري ويخربون ونشتري ويخربون. يقول حتى أن اللعبة يعني اللهم إذا طولت تطول يومين في بيتنا، وبعدها خلاص تدخل إلى عالم التكسير وعالم التخريب. هذا إسراف في حياتنا احنا قاعد نعيشه، هذا سفه في تضييع الأموال، أموال لها قيمة. نفس الشيء إسراف في متابعة الجديد، نفس الشيء إسراف في سيارات، إسراف في ملابس. ربنا يحاسبنا عن هذا الشيء. ولا تزول قدم عبد يوم القيامة، ما تتحرك رجلك يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ومنه عن ما ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يسأل الله سبحانه وتعالى الوالد، منين جبت يا فلان الفلوس هذه؟ خدتها من حلال، خدتها من كسب، خدتها من كد، خدتها من ميراث، خدتها من رشاوي، خدتها من ظلم، خدتها من سرقات، أخذتها من توقع وتمشي ما تداوم، منين خدت الفلوس هذه؟ وأين اكتسبه، من أين اكتسبته وفيما أنفقت. فيحاسب الله سبحانه وتعالى العباد على أموالهم، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. فليتنبه الإنسان إلى هذا الباب، فهو باب خطير يوقع كثير من الناس في الزلل، ويعذب فيه الناس يوم القيامة بسبب ملاحقة عواطف الأولاد وملاحقة عاطفة المرأة وإشباع عاطفتها. وفي المقابل يدخل الإنسان ويصير مع إخوان الشياطين في الإسراف وتضييع المال. من المناهج الشرعية كذلك عندنا ما يتعلق بالخصومات. باب الخصومات باب كبير على حقيقة، ما راح أتكلم في الحلقة هذه بالتفصيل على الخصومات، راح أرجعها للحلقة القادمة وراح أفرد لها حلقة كاملة عن مسألة الاختلافات. الخلافات والتخاصم سنة موجودة في الناس، ما تقدر أنت تنزعها من الناس. اختلاف العقول، اختلاف الفهوم، اختلاف المشارب، اختلاف البيئات، اختلاف الطبائع في الإنسان، أنت عصبي أنا هادي، أنت تفهم الثاني ما يفهم، أنت سريع البديهة لماح الثاني الأخ يبي له تعيد له العبارة 20-50 مرة حتى يفهمها، أنت تفهم على شيء هذا يفهم على شيء آخر، أنت تربيت في بيئة فيها سعة الصدر، فيها تقبل الرأي الآخر، الثاني نشأ في بيئة استبدادية، بيئة تهميش الرأي الآخر، بيئة أنا وبس، يعني هذه كلها تؤدي في النهاية اختلاف الفهوم، اختلاف المدارك، اختلاف العقول، اختلاف المدارس، اختلاف البيئات، اختلاف المستوى الدراسي والثقافي تؤدي إلى الاختلاف. لذلك الاختلاف سنة طبيعية، والله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن أن نجنح إلى هذا الخلاف ويعني يملأ حياتنا دائما، فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والاختلاف مذموم، طبعا اختلاف يسمونه اختلاف التضاد. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت عن من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وعنه قال قال صلى الله عليه وسلم إياكم وهيشات الأسواق، يعني الخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي في الأسواق. وجاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين مختلفين. وجاء عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا في الشعاب، يعني هم في قافلة ولا في جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة، فكانوا ينزلون في الشعاب يتفرقون كل 5 6 قاعدين لحالهم منزلا في الشعاب والأودية تفرقوا، فقال صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. قال فلم ينزلوا بعد منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمهم، يعني لو غطيتهم في ثوبهم جيش لعمهم هذا الثوب. ولذلك نقول الاختلاف سنة من سنن الحياة، فهو أمر قدري واقع ما له دافع. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك لا يجوز أن نكمم الأفواه ونقول والله ما في خلاف ونتستر ونتجاهل قضية الاختلاف والنقاش الذي سيظهر ولو بعد حين على السطح، لكن الأصل أننا نحاول قدر المستطاع أن نتفهم هذا الخلاف، وأن الطريق المثلى للخروج من الخلاف هو الاعتصام بكتاب الله تعالى كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن أهم أسباب القضاء على الخلاف هو الاعتصام بحبل الله تعالى ورد الاختلاف والتنازع إلى الله ورسوله ليحكم فيهما، كما قال الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك فإن الاختلاف والتنازع والتخاصم أصلا مذموم، لا يجوز في أي عمل ولا في أي حال، وهذا يظهر لمن تدبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والخروج من الخلاف إنما يكون بالعودة للكتاب والسنة، وكذلك مو بس فقط العودة للكتاب والسنة، تطبيق الكتاب والسنة في حياتنا. فلو طبقنا الكتاب والسنة في حياتنا لقل الخلاف، يعني خلافات مثلا على مستوى البيت بين الزوج والزوجة سبب شنو؟ مو قاعد نطبق أصلا حقيقة الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الزوجة امرأة مسكينة وخلقت من ضلع أعوج، إن جئت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها وإلا استمتعت على عوج بها. طيب خلينا نأخذ المفهوم هذا، أتعامل معها على أساس أن ما أستطيع أن هذا اللي تقدر تقدمه، تفهم أن المرأة عاطفية وأن المرأة ممكن تكسبها كلمة لطيفة، ممكن تكسبها هدية، تهادوا وتحابوا، تذهب الشحناء بينكم وغيرها. لو نطبق كثير من المفاهيم النبوية في حياتنا نستطيع أن نتخلص من كثير مشاكل وكثير من الخلافات، بدءا من المشاكل التي تقع ما بين الزوجين، بعدين بين الأولاد، بعدين تكبر الدائرة مع الجيران، بعدين بالمجتمع، بعدين ما بين المسؤولين في المجتمع.
لكن مع الأسف إحنا كل واحد راكب راسه وكل واحد يشوف أنه على حق وغيري على باطل، وأنا ومن وراء النار، واللي يتبعني يدخل الجنة واللي ما يتبعني كيف يدخل النار، وعندنا الطريقة الإلغائية، الطريقة التهميشية، الطريقة قتل الرأي الآخر وعدم الالتفات له. وأضف لذلك أن كثير من الناس يصاب بجهل يسمى الجهل المركب، وهو جاهل ويجهل أنه جاهل، فيريد أن يفرض على الناس آراءه وأفكاره وهو دون دراية دون دراسة، وهذا طبعا يدخل الناس في كثير من الخلافات. لكن أحب إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأن الخلاف منهي عنه شرعا، أبسط شوي الكلام في موضوع الخلاف، لعلن يكون هذا في توجيه لي أولا وللأخوة المستمعين والمستمعات، وفقني الله وإياكم لكل خير. ولو أكرر، نسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. استماعك لمثل هذا البرنامج وغيرها من برامج النافعة إنما هو توفيق من الله لأن يوفقك ويفقهك في الدين. نسأل الله تعالى رحمة والعفو والعافية، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.